الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 50 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية الرابعة بعد 100 الأولى من سورة البقرة، جزاكم الله خير. فيها يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وكما تعودنا نقرأ ما قاله المصنفون للمختصر، ثم نشرع في البيان والتفصيل. قال المصنفون: يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ، قائلا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة راعنا، أي راعي أحوالنا، لأن اليهود يحرفونها ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون بها معنى فاسدا وهو الرعونة. وطبعا الرعونة في اللغة العربية تعني الطيش وعدم الفهم، فكانوا يسبون النبي بها عليه الصلاة وأزكى التسليم. فنهى الله عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، وأمر عباده أن يقولوا بدلا منها انظرنا، أي انتظر، انتظرنا نفهم عنك ما تقول، وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محظور. وللكافرين بالله عذاب مؤلم موجع. هذا كلام المصنفين، وإليكم الشرح والبيان. أولى الفوائد التي نستخرجها من هذا النداء أن هذا النداء هو النداء الثالث على مائدة سورة البقرة. سبقه نداءان، النداء الأول كان لعامة الناس، ثم النداء الثاني كان لبني إسرائيل، ثم النداء الثالث لأهل الإيمان. يعني المتتبع لآيات سورة البقرة يجد أن أول نداء كان للناس عامة، وفيه بيان للعبودية الحقة والشريعة بأسرها. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فده نداء لعامة البشر، فيه بيان للشريعة، بيان للمقصد من الخلق، بيان للغاية وهي تحقيق العبادة لله رب العالمين. لذا كان الخطاب للعامة. ثم بعد ذلك جاء النداء لبني إسرائيل خاصة، مذكرا إياهم بالنعم ووجوب شكر النعم وعدم الكفر وعدم الجحود. ففيه تذكير بالنعمة وأمر بالشكر ونهي عن الشرك والكفر والجحود. فقال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يبقى ده النداء الثاني. يبقى أول نداء كان للناس عامة، وفي أمر بالعبادة وبيان للشريعة. ثم جاء النداء الثاني يخص بني إسرائيل، يذكرهم بالنعم ويأمرهم بالشكر وينهاهم عن الجحود والكفر. ثم جاء النداء الثالث الذي بين أيدينا الآن، وخص به أهل الإيمان مبينا لهم بعض فضائل وآداب هذه الشريعة. وده ترتيب عجيب، عشان كده كثيرا ما أقول إن القرآن الكريم من معجزاته هذا الترتيب الدقيق وهذا الاختيار العجيب للألفاظ. لذلك ينبغي لمن يقرأ القرآن أن يتدبر، لأن القرآن يحتاج إلى قلوب. كثيرون يمرون على الحروف مر الكرام فلا يستفيدون ولا يأخذون العبر ولا يتعظون بآيات الله رب العالمين. نجد البعض ربما يحمل القرآن كاملا في صدره لكن لم ينتفع به، هو لا يعي ولا يفهم ولا يتدبر، ودي مشكلة. لذلك القرآن أمرنا أن نتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن لا بد وأنت تتعامل مع القرآن أن تتعامل مع القرآن بمنهج التلقي من البداية. فتلقى آدم من ربه كلمات، منهج تلقي. تلقي يعني إيش؟ يعني الأخذ بقوة، يأخذ آيات الله بقوة، يتدبر معانيها ويفهم ما فيها، فإن وجد أمرا طبقه، وإن وجد نهيا اجتنبه وابتعد عنه، وإن وجد خبرا صدقه. ويستخرج من بين طيات الآيات ما فيها من عبر وعظات وفوائد. فده ترتيب عجيب في النداءات. أول نداء للناس عامة اسمه نداء التوحيد، من ده الأصل اللي بيبنى عليه كل فرع. فالتوحيد أولا، لأن العقيدة إن صحت صحت بقية الفروع، وإن فسدت فسدت بقية الفروع. كما أقول كثيرا إن القلب هو الأصل والجوارح فروع. إذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قوله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. إذن صلاح الجوارح مرتبط بصلاح القلب، فساد الجوارح مرتبط بفساد القلب، ودي قضية مهمة. لذلك أول نداء جاء نداء للتوحيد، إن ده الأصل، العقيدة هي الأصل، تصديق القلب التصديق الجازم، وإفراد القلب لله بالوحدانية واعتراف كامل. إن صح الأصل صحت جميع الفروع، إذا فسد فسدت جميع الفروع. فكان أول نداء اسمه نداء التوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين فيه الغاية من الخلق وهي العبادة لله، وبين لنا أيضا غاية الغاية، لأن العبادة دي غاية وتثمر غاية وهي التقوى، عشان كده التقوى اسمها غاية الغاية، غاية الغاية. بل والتقوى نفسها لها غاية وهي الشكر، واتقوا الله لعلكم تشكرون. يبقى أنا عندي غاية أولى وهي العبادة، إن حققناها أثمرت عندنا غاية أخرى وهي التقوى، فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. إن تحققت فينا تقوى الله عز وجل أثمرت الغاية الثالثة وهي الشكر، شكر المنعم جل جلاله بالخضوع لعظمته والحب الكامل له مع التعظيم والاعتراف له بالنعمة والثناء عليه بها واستخدامها فيما يحب ويرضى سبحانه جل جلاله. فكان أول نداء نداء التوحيد. طب هذه الشريعة الغراء التي أنزلها الرب جل جلاله على الرسل على فترات من الزمان، هذه أعظم النعم، فلابد أن تشكر. فجاء النداء الثاني خص بني إسرائيل، لأن موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم عانى معهم معاناة عجيبة. لذلك تجد أن أكثر قصة في القرآن ذكرا هي سورة موسى عليه السلام، ويمكن ده اللي أشار إليه موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم في ليلة المعراج عندما طلب من نبينا أن يسأل ربه التخفيف، عندما فرض الله تعالى على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة. فلما مر على موسى في السماء السادسة سأله قال يا محمد بما أمرك ربك؟ قال فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال يا محمد عد إلى ربك وسله التخفيف، فإني خبرت الناس قبلك وأمتك لن تطيق. أدنى عانيت مع بني إسرائيل معاناة جديدة جدا، و50 صلاة صعبة قوي على أمة هي أقصر العمر الأمم أعمارا، يعني بني إسرائيل كانوا منهم معمرون، إنما أمتنا أقصر الأمم أعمارا بين 60 و70. فإذا نجد في القرآن أن أكثر قصة في الصور هي قصة موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ليه؟ لأنه عانى مع قومه. بنو إسرائيل كان شعبا عجيبا بكل المقاييس، فيه التمرد، فيه المادية وفكر المصلحة والمنفعة اللي الغرب بيعيشه في الواقع، نفسي نفسي مصلحة، الغاية تبرر الوسيلة، فدي قضايا خطيرة جدا. فطبعا الشعب ده عانى معه الأنبياء والرسل، فكان لزاما أن يأمرهم الله بإيش؟ بالشكر بقى، اشكروا هذه النعمة العظيمة، نعمة الشريعة، نعمة المنهج. يا بني إسرائيل نداء، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يبقى تذكير بالنعمة وبالشكر وتحذير من الكفر والجحود، ترهيب. بعد كده جاء النداء لأهل الإيمان، للأمة المرحومة. النداء بيبين فيه الله تعالى لهذه الأمة أدبا من آداب الشريعة. هذا الأدب هو حسن اختيار الكلمة، خاصة لما تخاطب رسول الله. ده بيكلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فدي أول فائدة، ترتيب النداءات في القرآن في سورة البقرة. يبقى توحيد، أمر بالشكر، بيان بعض الآداب حتى تكتمل الصورة. الفائدة الثانية، التخصيص بالنداء هنا يا أيها الذين آمنوا، تكريم وتشريف، تكريم وتشريف، وبيان لحب الله تعالى لأهل الإيمان، فيدعوهم بأحب الألقاب. يبقى ده دليل تكريم، دليل تشريف. إيه كمان؟ النداء بيا أيها الذين آمنوا في فوائد جامة، منها في مقام الدعوة وفي مقام التربية. إن في مقام الدعوة لابد أن تدعو المدعوين بأحب ألقابهم حتى يقبلوا عليك ويستفيدوا من الخير. لذلك معظم الخطباء عندما يبدأون المواعظ إخوة الإيمان والإسلام، شوف نداء بأحب الألقاب، بأحب الأسماء. فأنت مطالب في مقام الدعوة إنك تدعو من تدعوه بأحب ألقابه. علشان كده من الخلل الجسيم اللي بتعيشه الأمة في باب المناظرات والردود، تجد السب واللعن والسخرية. طبعا أنت بذلك تصد الناس عن سبيل الله، وأنت تعتقد أنك تنصر الدين. يقعد يسخر ممن يناظره ويسبه، واللي يخلع الحذاء ويضربه، واللي يمسك كوباية المية ويرشه. هذا عبث، هذا جهل مركب. لماذا؟ لأن الهدف من دعوة المخالف أن نأخذ بيده إلى رحمة الله، مش نصد عن سبيل الله. ما هكذا كان السلف. أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه يعلم أن ولده يناظر، فنهاه، قال له لا تناظر. قال يا أبتي رأيتك تناظر، قال يا ولدي نحن نناظر ونسأل ربنا تعالى أن يجري الحجة على لسان من نناظر، وأنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل. النية هنا مشوبة. احنا لما كنا بالنظر المخالف نسأل ربنا أن يكون المخالف هو الذي على حق وعلى صواب، إنما أنتم تناظرون لماذا؟ عشان أنت اللي تنتصر وأنت اللي تغلب. فالنية هنا مشوبة. وهذا هو الفارق يا إخوة بين ما كانوا عليه وما صرنا نحن إليه. تبقى أنت عايز تنتصر بأي صورة وتلوي أعناق النصوص أحيانا، نقول لك لا، ليس هذا هو المنهج. المنهج كله أدب، كله أخلاق. هتناظر لابد أن تكون أهلا للمناظرة، تحترم من تناظر، تدعوه بأحب الألقاب، تنصت إلى ما عنده، فإن كان فيه خلل أو مخالفة فند بأدب بذكر الدليل، واهتم بالمسألة الخلافية مش بشخص المناظر أو المخالف. ودي أخطر حاجة في المناظرة، أنت مالك ومال شكله ومال أسلوبه. أنت الآن يناط بك رد الشبهة، اشتغل على الشبهة فقط. يناط بك رد البدعة، اشتغل على البدعة فقط، مش على الشكل واللون والطول والحجم. ما ينفعش، يبقى أنت كده عندك خلل في المنهج. يبقى دي قضية مهمة. فالقرآن بيعلمنا الآن، بيقول لك في مقام الدعوة في مقام التعليم استخدم أحب الألقاب. يا أيها الذين آمنوا، لأنك لما بتستخدم أحب الألقاب بتفتح قلب من تخاطب، فيستقبل عنك ويسمع منك، لكن لو قلت له كلمة قبيحة مش ممكن ياخد مني خلاص، أنا صديت، هيبدأ هو كمان يفكر كيف يرد بشدة وبغلظة، ضاع الحق في ذلك ومكن للشبهة. وده اللي بيلعب عليه الإعلام المعاصر عشان هدم الشريعة. يجيب لك واحد مثلا يدعو للبدع، فيجيب لك أمامه من يناظره من الضعف بمكان، ضعيف ما عندوش حجة، فما عندوش غير أن يرفع صوته وممكن يشتم ويسب، فبالتالي اللي بيستمع بيجد المخالف عنده هدوء ومبتسم وعمال يسرد ويتكلم، وصاحبنا عمال يغضب وينفعل، والبعض يقول لك أصل بيغضب للدين. ليس هكذا يكون الغضب للدين، الغضب للدين بيان الحجة، بيان الدليل، مش ان انا اغضب اشتم اسب ابدا، ده ما ينفعش. فبالتالي هذا الاعلام الخبيث الموجه بيمكن للشبه ويظهر من يدافعون عن الدين بالضعف والفقر العلمي وعدم الحجه، ودي قضيه خطيره. فنقول لك اتعلم بقى وتدبر القران، يا ايها الذين امنوا، بينادي بأحب الألقاب لفتح القلوب للاستقبال، يبقى ده في مقام الدعوة، في مقام التعليم. نيجي في مقام التربية، كثيرا ما أدندن على هذا الباب أيضا، لما تيجي تربي الولد أو البنت، حتى وإن أخطأ الولد أو أخطأت البنت، أنت مطالب بالدعوة بأحب الألقاب. إنما إحنا استبدلنا منهج القرآن والسنة بمناهج السب واللعن، قل له تعالى يا حمار، يا غبي، يا بليد، يا فاشل، يا اللي ما انتش نافع، ها ابقى تعالى قابلني لو نفعت. ما مش هينفع خلاص، ما انت أغلقت كل السبل، تفضحه قدام الناس، يجي الضيوف البليد جوه ما بيذاكرش ما بيعملش، ايه ده الواد ملوش اي حسنه، ففضحت الولد خليته كرهك ويكره يسمع منك ولا يستجيب لك بل يعاندك، يشوف ايه اللي انت بتكرهه هيعمله ما دام فاشل. واضح؟ فيجي الاسلام يقول لك ابدا، يا ايها الذين امنوا. سيدنا النبي عمرو بن سلمة بيجلس على مائدة النبي لا يحسن الطعام، يده تطيش في الصحفة، يقول له النبي يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. منهج، منهج، مش نغضب ونصور ونكسر ونضرب ومعلمناش، يبقى ما فهمناش وما تعلمناش. يعني يا عم الشيخ ما فيش شدة؟ لا في شدة عند تكرار المخالفة، والشدة أيضا تكون مضبوطة بالمنهج مش بالسب. أيضا في أنواع كثيرة جدا تؤثر أنت من خلالها على من تربي، تمنعه مثلا من شيء بيحبه، العطلة بيزور خالته مش هنزور خالته، ولا بابا حلو خلاص مش هنزور. ليه؟ لما تتأدب اتعود ياخد مصروف كل يوم 5 يورو، ما فيش 5 يورو المرة دي، ما في الأسبوع ده، ما في، عشان انت عملت كذا وكذا وكذا. ايه كمان بيحب يجي معك مثلا، ودي كل أسبوع يشبيل بلاتس عشان يلعب، ما فيش الأسبوع ده، ليه؟ انت عملت كذا وكذا وكذا. مش بالشتائم بقى، لا مش بالشتائم. دايما أقول إن البذاء من الجفاء، والسب علامة ضعف المربي. أبدا بيسب يبقى ضعيف، ما هوش قوي في التربية ولا فاهم، لأن دايما أقول إن السباب رأس مال السفهاء، ما عندوش غير إنه يشتم، زي ما فعل إبراهيم مع السفهاء من قومه لما كسر أصنامهم. عملوا إيه بعد ما أقام الحجة؟ حتى هم لما أرادوا إن هم يعلموا من الذي قام بالتحطيم، أساءوا الأدب. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، شو حتى سوء الأدب. وبعدين لما أقام الحجة وبين المحجة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ما فيش ضرب وتحطيم وسب على طول، ما فيش. ودي قضية خطيرة. يبقى ده منهج السفهاء، إنما منهج أهل الإيمان أبدا أدب ورفق ولين، وعند شدتنا الشدة بتكون بضوابط الشرع. النبي كان يشتد على المخالف بس بضوابط. حديث البخاري عندما رأى النبي الرجل يلبس خاتما من ذهب نزعه من يده شده وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. شوف الشدة اللي فيها أدب دي، بيبين له لماذا ألقى بالخاتم من يده، خايف عليك هيكون سبب في دخولك النار، رحمة وشفقة نزعناه من يدك وطرحناه أرضا. بهذا الأسلوب النبوي قيل للرجل خذ خاتمك فانتفع به، لأن ده مال ما تلبسوش خلاص، لكن ذهب بيعه وانتفع بالمال. قال لا والله ما كنت لآخذ خاتما طرحه النبي أرضا، خلاص مش محتاج له، ما يلزمنيش الشيء اللي أغضب النبي، ما يلزمنيش. الآن الناس بتفعل ما يغضب النبي، إنما شوف السلف الصالح وشوف التربية. ودي قضية مهمة. يبقى احنا محتاجين في مقام الوعظ، تدريس، تعليم، النصيحة، التربية، نستخدم أحب الألقاب كما علمنا ربنا في كتابه. يا أيها الذين آمنوا، فائدة إيه كمان لما نسمع النداء بيا أيها الذين آمنوا؟ اعلم أن ما سيأتي بعده من صفات المؤمنين، فينبغي الحرص على تنفيذها. إما أقول لك يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، المفترض نعمل إيه؟ نلتزم ونبعد عن الكلمة دي، حتى وإن كان معناها عندنا هو معنى طيب، لكن ما دام هناك من يستخدمها بمعنى سيء اتركها، وهات الكلمة التي لا تحتمل المعنى الطيب. لأن كلمة راعنا كان الصحابة يقولونها للنبي عليه الصلاة والسلام عندما يعلمهم أمر دينهم، فيقولون راعنا يا رسول، يعني انتظر علينا حتى نفهم. زي ما قلت لك عم الشيخ مش عيد الكلمة دي تاني. طب انتظر يا شيخ أنا بكتب بس، انتظر. أهي دي وما كان يقولوا النبي كده. فلما اليهود سمعوها من الصحابة وهم كانوا يقولونها سرا سخرية من النبي فيما بينهم، لأن الكلمة عندهم في العبرانية تعني الرعونة، يعني الطيش والجهل وقلة العقل، فكانوا يسبون النبي بها، فقالوا إذن أصحابه يقولونها، إذن أعلنوا بها، نقولها له بقى إيش علنا وعليكم السلام. فيجي القرآن يأدب الصحابة، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ما تقولوش الكلمة دي مرة ثانية خلاص، إنها عند اليهود لها معنى سيء، فيه سب للنبي وسخرية من رسول الله، وأنتم تقولونها بمعنى صحيح لكن لها معنى آخر ليس بصحيح. فالمسلم يعمل إيه بقى؟ يبعد عن الكلمات الحمالة. ده كان في أطهر زمن، زمن النبي، ما بالك بزماننا بقى وكثرت الأحقاد وسوء النية والتهمة. يبقى أنت مطالب، ده أنت أحيانا بتقول الكلام الواضح ويؤول عليك، فإحنا محتاجين محامين لكل كلمة هنقولها، فلازم نحتاط بقى، نحتاط. فلما تيجي تتكلم اتكلم بالكلام الواضح البين الذي لا يحتمل، وضع القيود عشان تنجو من سوء ظن الناس. ما دي قضية خطيرة، وده أيضا من رحمتك للناس. النبي كان رحيما بالأمة، شفيقا عليها، فكذلك لابد أن نكون. فما تطلقش قيد وضع الضوابط، ولما تقول كلمة تحاول تبين أقصد كذا وأقصد كذا والمراد كذا، عشان ترفع الحرج عن من يستمع. ودي قضية مهمة، لا تقول راعنا، وقول انظرنا. كلمة انظرنا هي نفسها كلمة راعنا في المعنى الأول، هو المعنى الطيب، لكنها لا تحتمل المعنى الثاني، فنحن مطالبون بالكلمة التي لا تحتمل، وده أدب مهم من أداب الإيمان. إن فعلت فأنت منهم، أي من هؤلاء الذين دعاهم الله بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا. ولذلك انظر إلى فاروق الأمة عمر رضي الله عنه، عمر في ليلة بيمر كعادته يتحسس أمر رعيته، فعن بعد رأى نارا مشتعلة وأناس يجلسون حولها، أناسا يجلسون حولها، أراد عمر أن يستخبر عنهم فبينادي عليهم فقال: يا أهل الضوء أخبرونا من أنتم. يا أهل إيه؟ الضوء، ما قالش يا أهل النار. يقول لك بيحكم عليه بالنار، حمالة كده صح، قدامهم نار، ويريد أن يستخبر، فبيعلمنا المنهج بقى. يا أهل الضوء، يا أهل النور، أخبرونا من أنتم. أدب، أدب القرآن يا إخوة والسنة، القرآن علمهم الأدب، فإحنا كمان لازم نتعلم ده من القرآن. في بيتك مع الزوجة مع الأولاد، الله يكرمك حتى في الهاتف بتاعك ابقى اكتب الرقم بتاع الزوجة باسم جميل وطيب، وخلي النغمة بتاعته جميلة وطيبة، الله يسمع كلامي، الله يرد عليك، ده منهج، سواء هي شافت أو ما شافتش، سمعت أو ما سمعتش، انت بترضي ربنا الآن بالمنهج، مش صاحبنا عامل النغمة بتاعت عربية الشرطة ويوا ويوا، ايه ده اقول لك البيت، ينفع؟ إهانة للبيت، انها تقبض عليه، يعني مغلوب على امره. والتاني اللي يقول لك وزارة الداخلية، يا راجل عيب عليك، عيب عيب، انت مسلم عيب، عيب يا اخي. طب انت يا عم الشيخ كاتب ايه؟ هقول لك والله ده تعليم، مش انا بقى لازم اكون قدوة في هذا الباب. لو قلبت في تليفوني هتجد مكتوب كده بالنص على رقم وصية رسول الله. والله العظيم، ولما جملة ألمانيا فجابوا رقم جديد ألماني، لو فتحت هاتفك كاتب كده حبيبي ألمانيا، ما قلتش حبيبتي ألمانيا، ألمانيا مش حبيبتي، أنا عايز حبيبي. خلاص، ليه يا إخوة؟ القرآن علمني ده والنبي علمني ده، فأنا بعمل ده لله، ابتغاء مرضات الله. الأخ الفاضل اللي كان جالس في البيت والزوجة كعادة بعض النساء مسكت الهاتف وبتفتش، مع أنه لا يجوز لكن فعلت، فلما فتشت لقيت اسم خديجة مكتوب في الهاتف بتاعه في الأرقام، خديجة وجن جنونها. مين بقى دي بقى؟ مين الست خديجة دي بقى اللي على الهاتف بتاعك؟ قال لها اتصلي بها عشان نقطع باب الشك. طبعا هتتصل، اتصل، الهاتف في ايديك تن، واتصلت من الهاتف بتاع الزوج على الحاجة خديجة، فجأة الهاتف بيرن في بيتها، جريت على الغرفة لقيت الهاتف بتاعها، ده رقمي انا. قال لها نعم، اسميتك باسم ام المؤمنين خديجة لان اخلاقك على شاكلتها، فنعم الزوجة انت. فبكت واعتذرت. فلازم نقطع باب الشك في العلاقات، لا تجعل نفسك في مواضع التهم، ونقول للزوجة اتقي الله وإياك وسوء الظن، الزوج ده اللي عايش معاك عمره وقائم على خدمتك وخدمة البيت وتربية الأولاد والنفقة، تشك فيه عشان رقم، عيب صح؟ نقول لها عيب، الأصل البراءة وعدم التهمة، والقرآن نهانا عن التتبع للعورات أو التجسس أو سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، عشان تحفظ العلاقات. الشك يدمر العلاقات، الغيرة إذا زادت عن الحد انقلبت لشك، تخرب البيت على طول وتدمر العلاقات. فلابد أن يتحلى الرجل وأن تتحلى الزوجة بحسن الظن في العلاقات، ودي قضية مهمة عشان يستقر البناء. فعشان كده نقول نختار الكلمات الغير حمالة، نختار الكلمات الواضحة، وده منهج القرآن الكريم. حتى مع أصحابك، بعض الناس ربما المزاح يؤدي إلى الفرق، بلاش تمسحه، ما تمسحهوش، لأنه المزاح معاه بيعمل إيه؟ مشكلة. طب ليه؟ اتنين، اوعى تمسك على فلتات اللسان لكل من يحدثك. فمن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يمسك الفلتات إلا في باب دعابة من تحب ويعلم أنك تعلق على الكلمة حبا، غير كده لا. واحد مثلا لسانه ساعات بيتعوج، بيقول كلمة ملخبطة كده تضحك، تيجي انت تروح مسكها له كل شوية، هو بيتضايق، ما تفعلهاش. لو مبسوط بيها قولها، مادام بتألف قلبه وباب دعابة وكلمة، خلاص يبقى بترجع للحال. واضح؟ وهكذا كما كنتم تجالسوننا قديما في المقرأة من حوالي 14-15 سنة، وكان أحيانا بعض الإخوة ما بيقرأوا كده ليهم لهجات مختلفة، نقعد نضحك على كلمة وامسكها له، كل ما يجي يقرأ اروح ماسكه، هو كان فرحان بيها وبيضحك ومنتظرها مني ان انا اقولها له. مش هقول مين طبعا ولا ايه، الجداد خليكم انتم حضرتوها، هنعمل لكم ايه؟ فده باب في تأليف قلب، في حب، في كذا، ماشي. انما الكلمة ممكن تضايق، بلاش منها. الدعابة ممكن تضايق، بلاش منها. زي بعض الإخوة بقول له كلمة معينة، لما يجي حد غير يقولها يتضايق، يقول لا الشيخ بس اللي يقولها، يبقى أنت ما تقولهاش، هو حبيبها من الشيخ يقولها له بس خلاص، أنت لا، أنت مش الشيخ. بعض الناس يا إخوة بتغيب عنه الأرصدة، زي ما قلت لك قديما حتى في مقام الدعوة، يجي بعض الطلبة الصغيرين عايز يتقمص صورة من علمه في كل شيء، نقول لا يا ابني، اللي علمك له رصيد عند الناس، له رصيد كبير عند الناس، مش انت، انت لسه بادئ. فكنت اعلم الشباب عندنا في الدعاء في مصر، قول لما تتعلم مالكش دعوه بشيخك، الشيخ ساعات بيزعق للناس، لانه الشيخ يا ابني انت لو زعقت هيضربوك، فبينسى قضيه الرصيد اللي النبي اشار لها واستخدمها في الدعوه. النبي كان له رصيد عند الناس قبل الدعوة، الصادق الأمين، صح؟ رصيد كبير من المنهج والمعاملات والأخلاق والمعايشة. فلما ربنا أمره أن يصدع بما يؤمر وقف على جبل الصفا واستغل دي واستخدمها واستثمرها في الدعوة. أيها الناس، لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. هي دي يا إخوة الرصيد ده، اوعى تغفل عن الرصيد، زي ما الأخ بيقول الشيخ يقولها أنت ما تقولهاش. أيوة، لأن الشيخ له عنده رصيد، الشيخ عنده في مقام الأب، إنما أنت مين حضرتك؟ هو ده السؤال. فأحيانا بعض الشباب في بداية الطلب يتقمص صورة الشيخ، الشيخ بيزاوي زعق هتتضرب وتنكسر لأنك مش الشيخ. وصل كده؟ احيانا يحاول يقلد الشيخ حتى في الدعابه مع الناس، يا ابني لا، الشيخ لما يداعب غيرك انت. وصل دي يا اخوه؟ الشيخ كبير سن وله رصيد، انما انت لسه صغير. هي الرؤوس هتتسوى ولا يا اخي؟ ده يقول لك المعزه كلت ولادها يا اولاد ولا ايه؟ مش بيقولوا كده؟ ولا القطه اللي كلت ولادها؟ فتخلي بالنا يا اخوه، الله يكرمكم، في حاجه اسمها كده لازم يكون عندك بصيره. وصلت؟ ففي حاجه اسمها الارصده. يعني ايه رصيد؟ يعني له منزله عند الناس. المنزله ما جاتش من فراغ، من جهود وتعب ومعاناه واصفار وعلاقات، شغلانه كبيره قوي. تيجي انت جاي النهارده لسه، يقول لك افهم بقى. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان لا يقف على فلتات اللسان، وده من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعفو عمن أساء، يقبل من المحسن، وده العلو بقى، علو المنازل بقى في الأخلاق. من أراد الرفعة فعليه بحسن الخلق. أي والله، ألم يقل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله؟ لأن التواضع خلق، حسن الخلق يرفع منزلتك، مش بالأموال. قد تكون تملك مال الدنيا ولكن لا تتمكن من تأليف قلب أحد بمالك أبدا، إنما تتألفه بإيش؟ بحسن الخلق، بالبشاشة، بالكلمة الطيبة، بحسن التعامل. ده اللي بيجذب القلوب، مش المال. المال عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لم تسعوا الناس بأموالكم فالتسعوهم ببشاشة الوجه وحسن الخلق، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده الرصيد الحق، أن تكون حسن الخلق. لذا القرآن أشار للأدب، بيأدب الصحابة الآن وبأداب الإسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. الله أكبر. اسمعوا للمنهج، اسمعوا للنبي، طبقوا المنهج، اعملوا بما جاءكم عن ربكم وعن نبيكم عليه الصلاة وأزكى التسليم. وللكافرين عذاب أليم، هؤلاء الذين فقدوا الأدب مع النبي وأساءوا إلى النبي وسخروا من النبي، يتوعدهم الله بالعذاب الأليم الشديد. فالآية إخوة الإيمان والإسلام ملأة بالفوائد والعبر، يكفينا أن نخرج منها بفائدة، وهي حسن اختيار الكلمة. إذا أردنا أن نحسن التعامل فعلينا أن نتأدب في الأقوال، اختار الكلمة الطيبة التي تؤلف قلبا وتشرح صدرا وتدخل السرور على المسلم. فكم من كلمة أذهبت هما وحزنا وأبعدت ألما وفرقة، لأنها كلمة طيبة. الكلمة الطيبة صدقة، صدقة يسيرة أوي مش هتكلفك الكثير. المقام ضاق وعقارب الساعة بالطارد، ولسه عندنا درس العقيدة بعد قليل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا نشوف إذا كان في عجالة عاجلة أسئلة عبر البث نجاوبها في عجالة، ثم ننتقل إلى درس العقيدة، بحيث إن شاء الله نفرغ على صلاة العشاء، فما نشقش عليكم. وكما أقول كثيرا: قليل ينفع خير من كثير قد يبعد ويلهي. جاءتنا رسالة عبر الخاص من الطبيب الجزائري الدكتور سفيان، طبيب الأسنان، يطلب الدعاء لأولاده، فهم قد بدأوا في حلقات القرآن وأخذ القرآن، ويطلب لهم الدعاء. فأسأل الله عز وجل أن يصلح باله وأن يفرج كربه وأن يحفظ له أهله وأن يبارك له في ولده وأن يجعل أولاده صالحين مصلحين وأن يجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، أن يجعلهم من العاملين بالقرآن، أن يجعلهم معاول بناء لهذا الدين، وأن يجعلهم مباركين على أمة النبي الأمين، وأن يجعلهم قرة عين لوالديهم وسائر أبناء المسلمين، اللهم آمين. وقد سأل البعض أيضا مسألة، هل يجوز قضاء قيام الليل لمن فاته القيام من النهار؟ ودي مسألة مهمة، يعني اعتاد على قيام الليل، ذات ليلة غلبته عينه فلم يتمكن من القيام، هل يستحب له من النهار أن يقضي قيام الليل؟ الأصل أن قيام الليل من النوافل ومن باب التطوع، ويستحب، لا يجب، يستحب لمن فاته القيام بليل أن يقضيه من النهار، لفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا فاتته صلاة بليل قضاها من النهار 12 ركعة عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيستحب لمن فاته القيام أن يقضيه من النهار 12 ركعة. وأيضا في السنن الرواتب يستحب القضاء لفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حديث أم سلمة وغيرها، دخل النبي إلى بيتها بعد صلاة العصر فقام يصلي ركعتين، فقالت لجاريتها سل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ماذا يصلي وقد نهى، يعني بعد العصر في نهي عن الصلاة. فوقفت الجارية بجوار رسول الله تسأل النبي، تقول لك أم سلمة ماذا تصلي وقد نهيت، فأشار إليها النبي، وده دليل على جواز الإشارة عند الحاجة للمصلي، وجواز أن يستمع المصلي لمن يتكلم خارج الصلاة. فلما فرغ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال يا أم سلمة سألتني عن الصلاة بعد العصر، لقد شغلني الناس بعد الظهر فلم أصلي نافلة الظهر البعدي، فأنا أقضيها الآن. النبي كان بيقضي سنة الظهر البعدي الركعتين، وكان من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه إذا فعل أمرا أثبته، لذلك كان بعد يصلي بعد العصر ركعتين، بس دي خاصة بمين بقى؟ بالنبي. إنما من فاتته السنة البعدية له أن يقضيها بعد العصر، نعم لفعل النبي، لكن لا يجعلها سنة أن يصلي بعد العصر ركعتين، لا، ما في صلاة بعد العصر، إنما ده خاصة بالنبي الآن بقى. إنك تجد في الصحيح الجامع للشيخ الألباني ذكر أكثر من 15 حديثا أن النبي واظب على الركعتين بعد صلاة العصر، فهي خاصة بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا وردنا سؤال من حبيبنا الغالي أبي عمر، يقول السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيعملوا مقالب بالناس وبأفراد العائلة من المحارم ما يسمى بالكاميرا الخفية، أحسنت، وما شابه، ما حكم ذلك؟ هذا من أبطل الباطل ويدخل في باب التحريم. لماذا؟ لأن الغالب على مثل هذه الحلقات الترهيب وإدخال الخوف والفزع على الناس، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نهى عن ترويع المسلم، فالترويع حرام. ولذلك حتى من ضمن الثمار السيئة لهذه الحلقات إن أدت في بعض الأحيان القتل، وأنا رأيت هذا بعيني على اليوتيوب، تقريبا كان هم في روسيا تقريبا ومنعوا الكاميرا الخفية بعد الحلقة دي. إيه اللي حصل؟ كانوا جايبين عبارة عن صندوق بريد بيكون مرتكز في الأرض، ده عبارة عن برميل كده أخضر ومتغطي وفي فتحة تحط فيه الأظرف، فبتاع الكاميرا الخفية عمل إيه؟ دخل جوه الصندوق وقفلوا عليه، وجي واحد صاحبنا معاه ظرف عايز يحطه في البريد حطه، وجي يمشي التاني من جوه ياخد الظرف ويروح رميه له تاني بره، فراح واخده ورجعه تاني، راح صاحبنا رماه له بره تاني على طول بدون تفاهم، طلع الطبنجه بتاعته طخ 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 في الصندوق قتله. بعدها لغوا الكاميرا الخفيه دي. الدعابة المباحة لا بأس بها، إنما الدعابة اللي تؤدي للترويع وتؤدي للفزع هذه تحرم. يعني إذا كانت دعابة بصدق ومباحة وفيها ضحك، في بعض الحلقات ما فيهاش أي إسفاف، ممكن كلمات عادية وبسيطة تؤدي للضحك بالصدق بدون كذب، ما في حرج. إنما اللي تؤدي إلى التخويف والترويع والفزع أو فيها الكذب فهذا الذي يحرم، والله أعلى وأعلم. في أسئلة أبا يونس؟ طيب نكتفي بهذا القدر مع هذا البث، وانتظرونا بعد قليل ننتقل بكم عبر البث في